إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من نعمة الله تبارك وتعالى أيها الإخوة على عبده المؤمن وإحسانه إليه ولطفه به عز وجل أن يوفقه لإدراك مواسم الخير، وأن يبلغه أوقات الطاعات ومواسم البركات التي تكثر فيها الحسنات وتتضاعف فيها الأجور والمثوبات. وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة يمتن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده. وبما أن هذه نعمة أيها الإخوة، فإن من حق هذه النعمة أن تشكر، ومن شكرها أن يقام بحقها، ومن حقها أن تؤدى فيها الوظيفة الشرعية التي ورد بها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مواسم الخير وأوقات الطاعات أيها الإخوة ما نعيشه في هذه الأيام من أيام عشر ذي الحجة، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القيام فيها بالأعمال الصالحة من أحب الأمور إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل من عمل يعمله العبد في عشر أضحى. فهذه الأيام أيها الإخوة أيام يحب الله عز وجل منا أن نتقرب إليه وأن نتزلف إليه تبارك وتعالى بصالح الأعمال. وهذه الأيام إذا تأملناها نجد أن الله عز وجل قد خصها بأعمال لا توجد في غيرها ولا تشرع في سواها من الأيام. ومن هذه الأيام ومن هذه الأعمال التي خصت بها هذه الأيام العشر التكبير والتهليل والتحميد، وهو على قسمين: مطلق ومقيد. المطلق يبدأ من أول العشر إلى الثالث عشر من الشهر، والمقيد يبدأ من اليوم التاسع، من فجر اليوم التاسع إلى اليوم الثالث عشر، وذلك عقب الصلوات الخمس. وخصت أيضا بأن يؤدى فيها أعظم ركن من أركان الإسلام وهو الحج، ويؤدى فيها أيضا أو تقام فيها الأضاحي. وخصت أيضا بصيام اليوم التاسع منه، وخصت أيضا عن اليوم العاشر بالذات بالقيام بأعظم مناسك الحج أو أعظم أعمال الحج ومناسكه، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف ونحو ذلك. إذن هذه الأيام أيها الأخوة لها خصائص. قلت إن من خصائصها ماذا؟ أداء الأضحية والقيام بإظهار هذه الشعيرة. فما هي الأضحية؟ الأضحية أيها الأخوة هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في يوم العيد، في يوم العيد، وذلك من جنس ما كان من بهيمة الأنعام، وسيأتي ذلك. هذه هي الأضحية. وهذه الأضحية أيها الإخوة شأنها عظيم ومنزلتها كبيرة، يحقق المرء بالقيام بها امتثال أمر الله عز وجل، ويحقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتقرب إلى الله بإراقة الدم، ويحيي سنة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك من الفوائد والثمرات التي تجنى من هذه العبادة العظيمة. هذه العبادة أيها الإخوة لها أحكام لا بد لمن أراد أن يقوم بها أن يفقهها حتى يؤديها على بصيرة وعلم وبينة. هناك أحكام متعلقة بالأضحية وسابقة متعلقة بالأضحية نفسها، وهناك أحكام سابقة على الأضحية متعلقة بالمضحي. فمن الأحكام المتعلقة بالمضحي ما جاءت به النصوص من وجوب الإمساك عن أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره، عفوا، فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا انظرنا إلى الحديثين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإمساك ونهى عن أخذ شيء من هذه الأمور الثلاثة، وهي الأظفار والشعر والبشرة. الأظفار معروفة، والشعر كل ما كان في جسم الإنسان من شعر الرأس أو الحاجب أو الأنف أو الشارب أو اللحية أو الإبط أو العانة أو الفخذ ونحو ذلك، فلا يجوز أخذ شيء من هذه الشعور أبدا إلا إذا وجد داعي أو دعت ضرورة، وما سوى ذلك فلا يجوز أبدا. البشرة المقصود بها أيها الأخوة الجلد، جلد الإنسان معروف، بعض الناس قد يكون عنده تشققات في يده أو في رجله ونحو ذلك، فلا يجوز أن يأخذ من شعره ويقوم بتقليفه أو نتفه، فهذا ممنوع منه من أراد أن يضحي. هذه الأمور الثلاثة فقط، وما سواها أيها الإخوة فإنه مباح جائز في حق من أراد الأضحية. فما يكثر السؤال عنه من الناس من حكم التطيب، أو حكم معاشرة الزوج لزوجته، أو حكم تمشيط الشعر وترفينه ونحو ذلك، كل هذا مما لا مانع منه شرعا. فنقتصر في الامتناع مما جاءت النصوص بالمنع منه، فلا نزيد على ذلك ولا ننقص، فلا إفراط ولا تفريط. هذا ما يتعلق إخواني بالمضحي. أما ما يتعلق بالأضحية فمما ينبغي العلم به أن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كانت عبادة فلا بد أن يتوفر فيها شرط قبول العمل الصالح، وهما الإخلاص والمتابعة. فلا تصح هذه العبادة وهي الأضحية بدون هذين الشرطين، فإن الإخلاص من أجل العبادات، فهو عمل قلبي عليه تتوقف الأعمال وقبولها عند الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. روى النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، يعني يطلب الأجر من الله والذكر والسمعة الحسنة عند الناس، ما له؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له، أي من الأجر والثواب عند الله عز وجل. فكرر عليه السؤال ثلاثا، وكل ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالأعمال مربوطة ومنوط قبولها بالإخلاص لله عز وجل، أيضا بالشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بمعنى أننا ننظر ما هي الضوابط، ما هي القيود، ما هي الشروط، ما هي الأمور التي أمرنا بتحقيقها وإيجادها في هذه العبادة وهي الأضحية. هناك أيها الإخوة عدة ضوابط أو شروط كما يسميها العلماء لا بد من توفرها في الأضحية، وإلا كانت غير صحيحة. الشرط الأول أيها الإخوة أن تكون هذه الأضحية من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تشمل ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم. والغنم يشمل أمرين: يشمل الماعز المعروف، ويشمل الضأن وما يسمى بالخروف. فهذه هي بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه هي بهيمة الأنعام. فلا بد من القيام بالأضحية من أحد هذه الأصناف التي جاءت بها النصوص. فلو جاء شخص وأراد الأضحية بخيل، هل يصح؟ لا يصح. لو كان ثمنه 10,000 وثمن الماعز 500 درهم، أضحية من الذي تصح؟ أضحية الماعز، لأن هذا الشخص قد خرج عن الحد الشرعي بذبحه للخيل. أو كما أفتى بعض المفتين الذين جازفوا النصوص في الإفتاء، قال في بعض الأعوام السابقة يجوز الأضحية بدجاجة، وهذا لا شك والعياذ بالله تعد على النصوص الشرعية وخروج عنها. فإذا لا بد من الأضحية بالإبل أو البقر أو الماء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أيها الأخوة، أن تكون هذه الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن هناك سنا معينا لا بد أن تصل إليه الأضحية، بوجوده يتحقق القبول ويتوفر الشرط المطلوب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تحصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة. ما هي المسنة؟ المسنة قال أهل العلم هي الثنية. وما هي الثنية؟ الثنية هي السن المعتبر الذي وصلت إليه والمطلوب شرعا. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة. ويجزئ مما يتعلق بالثني من الغنم بالنسبة للضأن ما تم له 6 أشهر. فإذا تم الخروف له 6 أشهر فإنه يجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. فالجذع إذا كان تم له 6 أشهر فإنه يعد معتبرا ومقبولا. الشرط الثالث أيها الأخوة من شروط الأضحية، وهو شرط هام جدا لا بد من التنبه له، أن تكون هذه الأضحية خالية من العيوب الغير مجزئة. خالية من العيوب الغير مجزئة. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي. وفي رواية: لا تجزئ. 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، ضلعها يعني عرجها، والعرجاء البين ضلعها بالضاد، والكثيرة التي لا تمطي. فهذه 4 عيوب لا بد من خلو الذبيحة أو الأضحية منها: العور البين الواضح. فإذا كانت هذه الأضحية عوراء، بمعنى أن عينها خارجة أو عينها منخسفة إلى الداخل، فلا تقبل. قال: والمريضة البين مرضها، بحيث أن من يراها يتبين له فعلا أنها مريضة، لأن تكون شديدة الحمى أو بها مثلا جرح عميق، ويعرف هذا من حال الأضحية أو أكلها أو مشيتها، يتبين أنها مريضة. فالمريضة البين الواضح مرضها لا نسي. قال: والعرجاء إيش؟ البين ضلعها، الواضح عرجها، بحيث أنها إذا مشت لا تتمكن من اللحاق برفاقها فتتخلف عنهم بسبب عرجها. والأخيرة أيها الأخوة هي الكثيرة التي لا تعطي، والمقصود بها الكبيرة المتناهية في الكبر، بحيث أنها أصبحت هزيلة وجسمها ضعيف وقد حصل فساد في لحمها وبالتالي لا تصلح للأضحية. هذا المقصود ببيان هذه العيوب والمراد بها. فهذه العيوب أيها الإخوة إذا وجد عيب منها في الأضحية فإنها لا تجزئ ولا تقبل. طيب، لو أن شخصا رأى أضحية، أراد شراء أضحية ورأى عدا إحدى عينيها أو رأها عمياء، تجزئ؟ مش عورة، تجزئ؟ لا تجزئ، لأن العيب إخواني هذا العيب الآن مصل بقبول الأضحية، فإذا كان هذا العيب وما هو أكبر منه كالعمى هذا من باب أولى أن لا يقبل، لأن الشرع أيها الإخوة لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المتفرقين. كذلك لو جاء شخص وأراد أضحية بشاة لا تستطيع المشي أصلا، تجزئ؟ لا تجزئ. لو قال شخص النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرجاء وهذه ليست أرجاء، نقول هذا عيب مخل وما كان أولى منه أيضا مخلا، وهكذا بقية الشروط. هذا ما يتعلق بالشرط إيش رقم كم؟ الثالث. الشرط الثالث. الشرط الرابع أيها الإخوة يقول أن لابد أن تكون هذه الأضحية ملكا للمضحي، فلا يكون والعياذ بالله سارقا لها أو غاصبا لها أو ائتمنه شخص عليها فقام وذبحها، أو يكون قد اشتراها والعياذ بالله من مال حرام، فإنها لا تقبل، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الشرط الخامس أن تذبح هذه الأضحية في وقتها المحدد شرعا، لأن هذه عبادة وقد حدد بوقت كالصلوات الخمس، فإنها محددة بوقت معين، كل صلاة لها وقت. كذلك هذه العبادة وهي الأضحية حددت بوقت لا يجوز قبلها ولا بعدها، وإن كان الفارق ساعة فإنها لا تقبل ولا تعد معتبرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل هذا نبين الوقت، يبدأ وقتها بعد صلاة العيد ويستمر إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، أي إلى آخر يوم من أيام التشريق. فإذا غربت الشمس بشمس آخر يوم من أيام التشريق فإن هذه الأضحية، فإن وقت الأضحية قد انتهى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، يعني يوم العيد الذي هو يوم النحر، أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل يعني هذا الأمر فقد أصاب سنتنا، ومن نحر يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك بشيء، يعني غير معتبر وغير مقبول، ليس من النسك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فقد تم نسكه كمل وأصاب سنة المسلمين، لأنه أدى هذه العبادة على الطريقة المشروعة. فإذا لا بد من مراعاة هذا الأمر. فإذا قام الإنسان وذبح أضحيته بدعوى أنه يعد هذا الطعام للضيوف وحتى لا يأخذ الوقت الآخرة، نقول هذه الأضحية ليست معتبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ليست من النسك في شيء. فهذا قيد هام أيها الإخوة لابد أن ننتبه إليه ولابد أن نراعيه. هذه أهم الشروط وأهم القيود وأهم الضوابط التي ينبغي على المضحي أن يراعيها. هنا مسائل أيها الإخوة، من المسائل التي يسأل عنها الناس، كيف نتصرف في الأضحية؟ كيف يتم توزيعها؟ ما هو التصرف الوارد فيها؟ نقول الأمر في هذا واسع، فالإنسان أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها وأن يدخر منها. كل هذا جاء به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بل في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها واضح إباحة الأكل من الأضحية، وأطعموا الإطعام أطعام المحتاجين، القانع هو المتقنع الذي يتأفف عن الطلب بحيث لا يلتفت الناس إلى أنه مستحق، فهذا هو القانع. المعتر هو الذي يعتري فينزل بك كالضيف ونحوه. وأطعموا القانع والمعتر. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخلوا، كلوا من الأضحية وأطعموا الآخرين وادخروا. وهذه النصوص أيها الأخوة تشعرنا بأن الأمر في هذا واسع، بأن الأمر في توزيع هذه الأضحية والتصرف فيها واسع، لكن ينبغي الإنسان أن ينوع كما جاءت النصوص بالتنويع وبشمولية النفع للآخرين. أيضا من المسائل التي ينبغي العلم بها ما جاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن الأضحية الواحدة تكفي على الرجل وأهل بيته، كما قال ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. فالأضحية الواحدة أيها الإخوة تكفي عن الرجل وعن جميع من في البيت، وإن كثروا لو كانوا 10 لو كانوا 100 فإن الأضحية الواحدة تكفي عنه. بقي فيما يتعلق بالاشتراك في الأضحية، أي أنواع بهيمة الأنعام يجوز الاشتراك فيها؟ عندنا قلنا الغنم والإبل والبقر، فالاشتراك لا يصح إلا في الإبل والبقر فقط، أما الاشتراك في الضأن أو في الماعز فهذا لا يجوز. وقلنا أنه لا يجوز لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت بجواز الاشتراك فيما يتعلق بالبدن وبالبدن وهو الإبل، وفيما يتعلق بالبقر لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، يقول رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فلا يجوز الزيادة على ذلك. بمعنى لو جاء 10 ويقول نريد نشترك في هذه البقرة نقول لا يجوز، لأن هذا خروج عن النص الشرعي الذي دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أداء هذه العبادة والقيام بها. هذا فيما يتعلق بعدد الأضاحي والاشتراك بها. بقيت هناك مسألة أيضا لا بد من العلم بها لأن الخلل فيها كثير، وهي متعلقة بالتصرف في الأضحية. بعض الناس أيها الإخوة إذا ذبح أضحيته وجاء بجزار ليذبحها ماذا يفعل؟ يعطي هذا الجزار منها على سبيل ماذا؟ على سبيل المقابلة، على سبيل الأجرة، لا يعطيه على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة، هذا ممنوع. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، لا أعطي عليها شيئا في جزارتها، يعني على سبيل المقابلة والأجرة. أما إذا على سبيل الهدية، على سبيل الصدقة والإحسان، فهذا لا بأس له سواء كان الجزار أو كان غير الجزار. أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها هي حكم الأضحية عن الأموات. ما حكم الأضحية عن الأموات؟ نقول أيها الأخوة الأضحية عن الأموات لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضحى عن الميت، عفوا أن يوصي الميت بالأضحية عنه، يقول كل سنة خذوا شاة وضحوا عني، أو سنة بعد سنة ضحوا عني، هناك وصية مكتوبة مدونة مثبتة بهذا، فهنا يجب تطبيق هذه الوصية وتنفيذها ومن ثم الأضحية عن هذا الميت المسلم. القسم الثاني أن يضحى عن الميت تبعا. كيف تبعا؟ يعني يأتي شخص ويأخذ شاة أو بدنة ويقول هذه أضحية عني وعن أمواتي، عني من أهل بيتي وعن أمواتي. ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ضحى عنه وعن أهل بيته الأحياء منهم والأموات. فالسنة جاءت بإباحة أو جواز الأضحية على الأموات تبعا وليس استقلالا. وننتقل إلى القسم الثالث وهو الذبيحة أو الأضحية عن الميت استقلالا، بمعنى يتقصد الإنسان الحي ويشتري أضحية ويقول هذه عن ميتي الفلاني. نقول هذا العمل ليس بمشروع. لماذا؟ لأنه لم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له أناس من أحب الناس إليه، خديجة وعمه حمزة وبناته عليه الصلاة والسلام، كلهم إلا فاطمة مثله في حياته عليه الصلاة والسلام. ولن يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عنهن، مع أنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر أقام في المدينة في 10 سنين يضحي، لم يترك الأضحية، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ترك الأضحية، ومع ذلك لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تقصد ماذا؟ الميت، وجعل له أضحية مستقلة. فعلى هذا أعني بهذا التفصيل يستبين حكم هذه المسألة. مسألة أخيرة نختم بها الدرس، وهي حكم توكيل الجمعيات الخيرية بالأضحية. أقول إخواني الأصل أنه يجوز التوكيل في الأضحية، جائز، كما أنه يجوز التوكيل في غير ذلك. فإذا جاء شخص إليك وقال لك هذا مبلغ اشتر به أضحية وضحي عني، المضحي هو أنت، لكن هو قام بمباشرة ذبحها وتوزيعها إلى آخره، فهذا جائز. مثله أيضا الجمعيات الخيرية يجوز توكيلها. لكن أقول إخواني يفوت الإنسان حقيقة بالتوكيل عدة أمور، ومن هنا أقول الأولى بالإنسان أن يباشر أضحيته بنفسه وأن لا يوكل غيره، سواء كانت جمعية أو غيرها، لأنه في الحقيقة يفوت الإنسان بأضحيته بتوكيله الأضحية حسن اختياره لها ومراعاة الضوابط الشرعية الموجودة فيها. يفوته أيضا حضورها ومشهد ذبحها، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يباشر ذبح أضحيته وشهودها. يفوته أيضا الأكل منها، والسنة جاءت بالإطعام منها والأكل كذلك منها، كما قال الله عز وجل فكلوا منها. يفوته أيضا أيها الأخوة إظهار هذه الشعيرة، لأن الآن توكيل الجمعيات الخيرية يعني في الغالب أنه يذبح خارج البلد ويذبح في البلد، لكن تكون في أماكن خاصة لهم، فلا تكون هذه الأضحية ظاهرة بينة، هذه الشعيرة تكون ماذا؟ يعني على مرأة من الناس، فلا بد أن تكون هذه الأضحية على مرأة من الناس، لأنه ليس مقصود فقط إخواني مجرد إراقة الدم، بل أيضا مقصود إظهارها وإشعارها وإبانتها للناس. ومن هنا قال يعني جمع من أهل العلم بوجوبها، لأنها شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. أيضا يعني جانب آخر يفوت الإنسان ولا ينتبه له كثير من الناس، هذه الأضحية أيها الأخوة لها جانب تربوي، لها جانب تربوي خاصة على الناشئة. فالناشئة والصغار والأطفال في البيت إذا رأوا هذه الأضحية يفرحون بها، وأنت تكتسب عدة أمور أيها المضحي، تكتسب تعريف الأطفال بهذه الشعيرة، وتستغل في هذا الوقت لماذا نحن نضحي، لماذا بالذات في هذا اليوم، كيف نتصرف في هذه الأضحية. فتفوت هذه الحقيقة الخصلة الحميدة وهي إدخال السرور على الأطفال. الأطفال بيان الأحكام الشرعية لهم في مثل هذا الجانب. فأقول هذه الأمور التي تقدم ذكرها تبين لنا أيها الأخوة أن الأولى بالإنسان والحق الأحق في جذبه أنه لا يوكل، وأن يراعي حياته بنفسه، وأن يباشرها بنفسه، وأن يختارها بنفسه، وأن يتصرف فيها بنفسه. فلعل الله تبارك وتعالى أن يقبل منه وأن يعينه على ذلك، وأن يسدده في هذه الطاعة وغيرها من الطاعات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم بدينه، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضل يسأل الأخ: هل هناك دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه الأضحية؟ الجواب: ليس هناك دعاء معين، إنما هو التكبير والتسمية، كما قال ذلك أنس رضي الله عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وسمى وكبر. فهذا هو المشروع. وقد جاء عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم هادي عن محمد وآل محمد. نعم، أما هناك دعاء خاص فلا. تفضل. إذا قلنا بوجوب الأضحية فإنها تجب على الشخص القادر على ذلك، الشخص القادر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شدد في الحقيقة في أمر الأضحية، حتى قال: من وجد سعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا. فمن كان عنده استطاعة وكان لديه إمكانية على القيام بهذه الشعيرة وإظهارها فلا يتردد. نعم. نعم، هذا يتعلق بأحكام الذبيحة أو الزكاة، من السنة أن يستقبل بها الخلة. طيب، يقول الأخ: قلنا أنه لا يجزئ أكثر عن 7 في البدنة والبقرة، فهل إذا كان العدد أقل يجزئ؟ يعني ما اكتمل عدد 5 في البقرة، هذا العدد الذي جاء، يجوز؟ الجواب نعم، جائز ولا إشكال، يعني ليس من الشرط أن يستكمل العدد. نعم، 5, 4, 3, 2، ما في إشكال. فضائل الأضحية: لم أتطرق لفضائل الأضحية والأجور الواردة فيها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث أبدا نص على ذلك الحافظ ابن حجر والسخاوي وابن الملقن والمبارك فوري رحمة الله عليه وغيرهم من أئمة الحديث. لم يثبت الحديث الواردة في فضل الأضحية أنه إذا أريقت إذا ذبحت فإن أول قطرة يحصل كذا وكذا إلى آخره، لم تثبت هذه الأحاديث، ولذلك أنا تجاهلتها وذكرت لكم أن الخير الذي يجيه الإنسان من الأضحية هو امتثال أمر الله، وهذه عبادة تحقيق المتابعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، إحياء سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تقرب إلى الله في يعني إراقة الدم، كل هذه تدخل في فضل الأضحية. أما الأحاديث فلم يثبت منها شيء، وما يتداوله الوعاظ والخطبة ونحوهم، وكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفضل. يقول الأخ: إذا كان في البيت أكثر من عائلة، يعني أخوان مثلا في بيت واحد، فهل تجزئ الأضحية عن كلهم؟ الجواب والعلم عند الله أن لكل شخص أضحية مستقلة عنه وعن عائلته. واضح لحديث أبي أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فهؤلاء هم أهل بيتك، فأنت لست مسؤول ولا مطالب منك النفقة على بقية إخوانك مع وجوده. واضح؟ ولا نعود الله. تفضل. نعم، يقول الأخ: ما هو الأفضل فيما يتعلق بالأضحية؟ أيهما المقدم؟ الغنم مقدم؟ البقر مقدم؟ الإبل؟ أقول: قال أهل العلم: يقدم الإبل، هذا هو الأفضل والأكمل، ثم تأتي البقرة بعد ذلك، ثم يأتي الغنم الضأن، ثم الماعز، لأن هذا الموجود عند عليه الصلاة والسلام. لأن هذا الموجود عند الله. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام لما حج أهدى كم بدنا؟ 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر كان ميسورا عنده عليه الصلاة والسلام. تفضل عندك شيء؟ أنت لا طيب تفضل. يقول هل ورد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بطريقة الذبح تبدأ من اليمين أو الشمال؟ الجواب لا أعرف شيء من هذا، إنما يذبح بالطريقة المشروعة من يعني قطع الولدين والمريء ونحو ذلك، بحيث أن تكون الذبيحة قد أريحت، يعني هذه من آداب والأمور المطلوبة شرعا في الذبح. أما شيء معين يبدأ فيه من جهة اليمين أو الشمال لا أعرف. تفضل. أنا قلت فيما يتعلق بالتصرف الأضحية الأمر فيها واسع، يعني ليس بالضرورة أن يكون الثلث في كله، ليس بالضرورة أن يكون الثلث في الأكل والثلث في الأطعام والثلث في الإهداء، ليس بالضرورة. وعلى ذلك سواء كان بقر أو كان إبل فالأمر في هذا واسع بحسب ما يتيسر، يعني لو أنت أخذت الثلثين ووزعتها واحتفظت بالثلث، لو أخذت الثلثين وجعلتها يعني عزيمة عزومة للأهل مثلا جائز ما في شيء. متوفى نعم نعم قلنا تضحي عنه تبعا لاستقلاله، تضحي عنه تبعا، فإذا ضحيت أنوى بهذه الأضحية الوالد مثلا أو غيره أو العم أو الخال وتشركهم في الأجر، تشركهم في الأجر ولك بهذا المثوب عند الله سبحانه وتعالى. تفضل. كيف؟ أنا لك هناك سمعت صوتي، أنت هنا ما سمعت صوتي، صوتك يا أخي. ها؟ يسن؟ يقولنا قلنا يسن أن يأكل رضحيته الذي جاء به سنة الله عليه وسلم هو الأكل من رضحيته. أول ما يأكله. ها؟ إذا تيسر طيب. يقول يعني فيما يتعلق بالرضحية أول يسن أنه أول ما يأكل منها نقول نعم، أول ما يسقط جوفه هو ما يكون من رضحيته، لكن يستطيع يسقط يعني قريب الظهر ما يأكل شيء؟ كيف لا يستطيع؟ طيب نعم، لأن فعلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بعيد الأضحى أنه لا يأكل لا شيئا قبل مغادرة البيت حتى يرجع فيأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام. الله بارك. حكم الأضحية للحاج، الأضحية للحاج مشروعة كما أنها مشروعة لغير الحاج، الأضحية مشروعة للحاج ولغير الحاج، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمة الله تعالى. أيوة هذه نقطة هامة وأنا نسيتها، نقطة هامة أخواني، وهي الأضحية. يسأل الأخ الكريم حكم بيع جلود الأضاحي، ما حكم بيعها والاستفادة من ثمنها؟ أقول أيها الإخوة هذا تنبيه مهم قد جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأمر هو أن الأضحية عبادة وقربة إلى الله، وإذا كانت عبادة وقربة إلى الله لا يجوز التصرف فيها من حيث الكسب والبيع والشراء ونحو ذلك. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، لا تبيعوا، فهذا نهي في النهي، فهذا نهي في التصرف في لحوم الأضاحي بالبيع، قال لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، كرر عليه الصلاة والسلام النهي، فيستفاد من هذا الجلد الأمكن، أو مثلا يعطى من يستفيد منه، أما أنه يباع فلا يباع، حتى لو أنه يعطى الاستفادة منه من الحيوانات الأخرى كالكلاب جلدكم الله وغيرهم فلا بأس، أما أن يبيعها فلا.
طبعا.
نعم. يقول الأخ الكريم إذا كان الرجل له يعني ثلاث زوجات، طيب إذا كان معددا فهل الأضحية الواحدة تكفي أم لا بد يكون لبين من أضحية؟ نقول لا، الأضحية الواحدة تكفي لأنهم كلهم من أهل بيته. نعم. في شيء؟ تفضل يا تكرار الأضحية يعني أكثر من أضحية؟ يقول الأخ هل إذا ضحيت هذه السنة أيضا لا بد أو يجب علي أن أضحي السنة التي بعدها والتي بعدها؟ أقول بناء على قول عامة العلماء وجماهير أن الأضحية سنة مؤكدة فإنه لا يجب، لكن نقول ما دام أنها تمر في السنة مرة واحدة وعند الإنسان استطاعة على إظهار الشهر نقول لا تفوتها، أما أنه يجب عليه الوجوب نقول لا يجب عليه الوجوب، فالأمر معلق على الاستطاعة. هذا سؤال جيد. يقول الأخ الآن قلنا إذا أراد المضحي يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره كما قال المفسرين، هل الحكم هذا متعلق بالمضحي نفسه فقط أم أنه يشمل أيضا أهل البيت الأولاد والزوجة والبنات؟ فقلنا هذا متعلق فقط بالمضحي بمريد الأضحية، أما الأولاد والبنات وبقية أهل البيت فلا يشملهم هذا الحكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي ويمسك ولم يؤمر زوجاته عليه الصلاة والسلام بالإمساك عن أخذ شيء مما تقدم. لا اشتضح. ناخذ اليمين اسمح لنا. نعم طبعا. حيث اكتمل العدد. لا عيد سؤالك المرة الثانية.
عائلة.
يعني أولئك لن يدفعوا شيء، لن يدفعوا شيء، لكنه سيتبرع لهم يعني، ويكون هذا اشتراك. اجتمع الكل. الله أعلم. تحتاج إلى تأخذ. نعم. سؤال جيد. تفضل. يقول الأخ يعني يسأل حكم نقل الأضحية. الجواب إخواني في نقل الأضحية كالجواب في توكيد الجمعيات الخيرية وغيرها نفس الجواب، واضح؟ المقصود يعني إظهار هذه الشريعة هنا في البلد وإظهارها أيضا هناك، فكل حسب البلد الذي يعيش فيه وحسب القدرة والاستطاعة والطاقة التي يعني بها يستطيعون أداء هذه الشريعة، فالجواب هنا كالجواب.
توكيل الجمعيات في مميزات ثانية زي ما في الذبح هنا في مميزات ثانية، هناك ما ذكرتها إنه هناك ما بيشوف اللحمة في السنة مرة وبتوزع الثلاث أكلات بدل ما توزع ثلث واحد كمان، أيهما أولى؟ أورجي ابني هو الخروف بنبح ولا أطعم فقراء المسلمين؟ والإسلام كله يدور حول مصلحة الفقير المسلم.
نحن لا نعارض أو نعترض على يعني أولا التزام توكيل الجمعيات هذا واحد، ثانيا الصحيح أن الإسلام يدور حول مراعاة المصالح، تقول على مصلحة الفقير، نحن نقول أيضا أنت أطعم الفقير، واضح؟ كما أن الجمعيات ستطعم أيضا أنت أطعم، وأدائك حفظك الله هذه الشعيرة مع مراعاة المصالح الأخرى التي تقدمت أولى من مما تقدم وذكرت، هذا الذي عندي. فنحن لا نريد تغلبنا العاطفة على الشرع، لابد الشرع هو الغالب هو المحكم.
الشرع اللي بقوله
ما خالفت انا بهذا، ما خالفت، ما اقول لك ليس من الشرع اساسا، لكن تفوتك اشياء كثيره جدا. الان ما هي ميزه يعني توكيل الجمعيات الخيريه؟ ما هي الميزه؟ انت تقول لها مزايا، انا بعمل ميزه مزايا.
انا بوسع الثالث
لاسنا. طيب وهنا ايضا تستطيع ان يعني توزع. اذا ما في ميزه، اذا ما في ميزه، حبه حبه نمشي.
الناس اللي هناك ما بيشوفوا اللحمه بالسنه مره ولا بيسمعوا عنها كمان، تأثيرها بالذات اللي بودونها الجمعيات ما بيشوفوا اللحمه بيسمعوا فيها سمع. هنا الناس زهقانه من اللحمه حتى ولو في غلاء معيشه وفي وفي لانه الناس
يا اخواني لابد ننتبه لنقطه، كلامك على عيني وراسي، لابد ننتبه لنقطه، ليس المقصود فقط مجرد الذبح، هذه هي عباده، عباده يا اخواني. ليس فقط يعني كون هناك فقراء وهناك كذا وهناك كذا، لا، نحن نريد التقرب يعني بانفسنا يعني بإراقة هذا الدم، اظهار هذا الامر، سواء كان وجد غلاء معيشه او لم يوجد غلاء معيشه، سمعوا باللحم هناك او لم يسمعوا، الامر متعلق بعباده قربه الى الله، لابد نقوم بها بانفسنا. هنا مساله مهمه، يقول الاخ الكريم من أخذ من شعره وأظفاره عالما بالحكم، نقول أنه آثم ويجب عليه التوبة والاستغفار ولا يلحقه أمر، يعني من ناحية كفارة وغيرها لا يوجد شيء، هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. أما من أخذ ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، قول الله عز وجل فلا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كمل كمل. و اي نعم، يقول الاخ يعني هناك من ياخذ اضحيه ويقوم بالاضحيه بها بذبحها بنفسه في البيت ويتولى التصرف فيها، وفي ممكن نفسه ايضا يوكل الجمعيات باضاحي اخرى، هل يجوز؟ قلنا نعم يجوز. تفضل يا اخي ارفع صوتك، ارفع صوتك اذا كان رب البيت. هاتين الكلمتين لم اسمعهما،
تارك من الصلاة شارب من الخمر.
على يعني قول جماهير العلماء فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة أنه لا يكفر فذبيحته معتبرة، واضح؟ وأنه عاصم فاسق بفعله هذا، فإذا كان كذلك فحياته مقبولة، واضح؟ الأصل أن الإنسان إذا كان قادرا هو الذي يشتريها ويقوم بها، لكن لو أنك تبرأت بها وعقلته فالعلم عند الله أنه لا يقع في هذا الشيء، واضح؟ لأنه هو الناوي، أنت قلت سأتكفل بالدم المسلم، فالله أعلم أنه لا شيء، والله أعلم. كيف؟ المضحي، مضحي، والآن مضحي الوالد، إيه؟ لكن هو قال من ما يتعلق بالشراء أنا سأشتري عنك، لكن بس إن شاء الله، أرجو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من نعمة الله تبارك وتعالى أيها الإخوة على عبده المؤمن وإحسانه إليه ولطفه به عز وجل أن يوفقه لإدراك مواسم الخير، وأن يبلغه أوقات الطاعات ومواسم البركات التي
تكثر فيها الحسنات تتضاعف فيها الأجور والمثوبات، وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة يمتن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده. وبما أن هذه نعمة أيها الإخوة، فإن من حق هذه النعمة أن تشكر، ومن شكرها أن يقام بحقها، ومن حقها أن تؤدى فيها الوظيفة الشرعية التي ورد بها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مواسم الخير وأوقات الطاعات أيها الإخوة ما نعيشه في هذه الأيام من أيام عشر ذي الحجة، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القيام فيها بالأعمال الصالحة من أحب الأمور إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل من عمل يعمله العبد في عشر أضحى. فهذه الأيام أيها الإخوة أيام يحب الله عز وجل منا أن نتقرب إليه وأن نتزلف إليه تبارك وتعالى بصالح الأعمال. وهذه الأيام إذا تأملناها نجد أن الله عز وجل قد خصها بأعمال لا توجد في غيرها ولا تشرع في سواها من الأيام. ومن هذه الأيام ومن هذه الأعمال التي خصت بها هذه الأيام العشر التكبير والتهليل والتحميد، وهو على قسمين: مطلق ومقيد. المطلق يبدأ من أول العشر إلى الثالث عشر من الشهر، والمقيد يبدأ من اليوم التاسع، من فجر اليوم التاسع إلى اليوم الثالث عشر، وذلك عقب الصلوات الخمس. وخصت أيضا بأن يؤدى فيها أعظم ركن من أركان الإسلام وهو الحج، ويؤدى فيها أيضا أو تقام فيها الأضاحي. وخصت أيضا بصيام اليوم التاسع منه، وخصت أيضا أعني اليوم العاشر بالذات بالقيام بأعظم مناسك الحج أو أعظم أعمال الحج ومناسكه، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف ونحو ذلك. إذن هذه الأيام أيها الأخوة لها خصائص، قلت إن من خصائصها ماذا؟ أداء الأضحية والقيام بإظهار هذه الشعيرة. فما هي الأضحية؟ الأضحية أيها الأخوة هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في يوم العيد، في يوم العيد، وذلك من جنس ما كان من بهيمة الأنعام، وسيأتي ذلك. هذه هي الأضحية، وهذه الأضحية أيها الإخوة شأنها عظيم ومنزلتها كبيرة، يحقق المرء بالقيام بها امتثال أمر الله عز وجل، ويحقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتقرب إلى الله بإراقة الدم، ويحيي سنة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك من الفوائد والثمرات التي تجنى من هذه العبادة العظيمة. هذه العبادة أيها الإخوة لها أحكام لا بد لمن أراد أن يقوم بها أن يفقهها حتى يؤديها على بصيرة وعلم وبينة. هناك أحكام متعلقة بالأضحية وسابقة متعلقة بالأضحية نفسها، وهناك أحكام سابقة على الأضحية متعلقة بالمضحي. فمن الأحكام المتعلقة بالمضحي ما جاءت به النصوص من وجوب الإمساك عن أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره، عفوا، فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا نظرنا إلى الحديثين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإمساك ونهى عن أخذ شيء من هذه الأمور الثلاثة، وهي الأظفار والشعر والبشرة. الأظفار معروفة، والشعر كل ما كان في جسم الإنسان من شعر الرأس أو الحاجب أو الأنف أو الشارب أو اللحية أو الإبط أو العانة أو الفخذ ونحو ذلك، فلا يجوز أخذ شيء من هذه الشعور أبدا إلا إذا وجد داعي أو دعت ضرورة، وما سوى ذلك فلا يجوز أبدا. البشرة المقصود بها أيها الأخوة الجلد، جلد الإنسان معروف، بعض الناس قد يكون عنده تشققات في يده أو في رجله ونحو ذلك، فلا يجوز أن يأخذ من شعره ويقوم بتقليفه أو نتفه، فهذا ممنوع منه من أراد أن يضحي. هذه الأمور الثلاثة فقط، وما سواها أيها الأخوة فإنه مباح جائز بحق من أراد الوضحية. فما يكثر السؤال عنه من الناس من حكم التطيب، أو حكم معاشرة الزوج لزوجته، أو حكم تمشير الشعر وترتيله ونحو ذلك، كل هذا مما لا مانع منه شرعا، فنقتصر في الامتناع مما جاءت النصوص بالمنع منه، فلا نزيد على ذلك ولا ننقص، فلا إفراط ولا تفريط. هذا ما يتعلق إخواني بالمضحية. أما ما يتعلق بالأضحية فمما ينبغي العلم به أن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كانت عبادة فلا بد أن يتوفر فيها شرط قبول العمل الصالح، وهما الإخلاص والمتابعة، فلا تصح هذه العبادة وهي الأضحية بدون هذين الشرطين، فإن الإخلاص من أجل العبادات، فهو عمل قلبي عليه تتوقف الأعمال وقبولها عند الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. روى النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، يعني يطلب الأجر من الله والذكر والسمعة الحسنة عند الناس، ما له؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له، أي من الأجر والثواب عند الله عز وجل. فكرر عليه السؤال ثلاثا، وكل ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالأعمال مربوطة ومنوط قبولها بالإخلاص لله عز وجل، أيضا بالشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أننا ننظر ما هي الضوابط، ما هي القيود، ما هي الشروط، ما هي الأمور التي أمرنا بتحقيقها وإيجادها في هذه العبادة وهي الأضحية. هناك أيها الإخوة عدة ضوابط أو شروط كما يسميها العلماء لا بد من توفرها في الأضحية، وإلا كانت غير صحيحة. الشرط الأول أيها الإخوة أن تكون هذه الأضحية من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تشمل ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم. والغنم يشمل أمرين: يشمل الماعز المعروف، ويشمل الضأن وما يسمى بالخروف. فهذه هي بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه هي بهيمة الأنعام، فلا بد من القيام بالأضحية من أحد هذه الأصناف التي جاءت بها النصوص. فلو جاء شخص وأراد الأضحية بخيل، هل يصح؟ لا يصح. لو كان ثمنه 10,000 وثمن الماعز 500 درهم، أضحية من الذي تصح؟ أضحية الماعز، لأن هذا الشخص قد خرج عن الحد الشرعي بذبحه للخيل. أو كما أفتى بعض المفتين الذين جازفوا النصوص في الإفتاء قال في بعض الأعوام السابقة يجوز الأضحية بدجاجة، وهذا لا شك والعياذ بالله تعد على النصوص الشرعية وخروج عنها. فإذا لا بد من الأضحية بالإبل أو البقر أو الغنم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أيها الأخوة أن تكون هذه الأضحية قد بلغت السن المعتبر شرعا، فإن هناك سنا معينا لا بد أن تصل إليه الأضحية، بوجوده يتحقق القبول ويتوفر الشرط المطلوب. يقول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تحصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضن. لا تذبحوا إلا مسنة، ما هي المسنة؟ المسنة قال العلم هي الثنية. وما هي الثنية؟ الثنية هي السن المعتبر الذي وصلت إليه والمطلوب شرعا. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة. ويجزئ مما يتعلق بالثني من الغنم بالنسبة للضأن ما تم له 6 أشهر. فإذا تم الخروف له 6 أشهر فإنه يجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. فالجذع إذا كان تم له 6 أشهر فإنه يعد معتبرا ومقبولا. الشرط الثالث أيها الأخوة من شروط الأضحية، وهو شرط هام جدا لا بد من التنبه له، أن تكون هذه الأضحية خالية من العيوب الغير مجزئة، خالية من العيوب الغير مجزئة. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية لا تجزئ، 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، ضلعها يعني عرجها، والعرجاء البين ضلعها بالضاد، والكثيرة التي لا تمطي. فهذه 4 عيوب لا بد من خلو الذبيحة أو الأضحية منها: العور البين الواضح. فإذا كانت هذه الأضحية عوراء بمعنى أن عينها خارجة أو عينها منخسفة إلى الداخل فلا تقبل. قال والمريضة البين مرضها، بحيث أن من يراها يتبين له فعلا أنها مريضة، لأن تكون شديدة الحمى أو بها مثلا جرح عميق، ويعرف هذا من حال الأضحية أو أكلها أو مشيتها يتبين أنها مريضة. فالمريضة البين الواضح مرضها لا نسي. قال والعرجاء إيش؟ البين ضلعها الواضح عرجها، بحيث أنها إذا مشت لا تتمكن من اللحاق برفاقها فتتخلف عنهم بسبب عرجها. والأخيرة أيها الأخوة هي الكثيرة التي لا تطيب، والمقصود بها الكبيرة المتناهية في الكبر، بحيث أنها أصبحت هزيلة وجسمها ضعيف وقد حصل فساد في لحمها، وبالتالي لا تصلح للأضحية. هذا المقصود ببيان هذه العيوب والمراد بها. فهذه العيوب أيها الأخوة إذا وجد عيب منها في الأضحية فإنها لا تجزئ ولا تقبل. طيب، لو أن شخصا رأى أضحية، أراد شراء أضحية ورأى عدا إحدى عينيها أو رآها عمياء، تجزئ؟ مش عورة، تجزئ؟ لا تجزئ، لأن العيب إخواني هذا العيب الآن مخل بقبول الأضحية. فإذا كان هذا العيب وما هو أكبر منه كالعمى هذا من باب أولى أن لا يقبل، لأن الشرع أيها الأخوة لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المتفرقين. كذلك لو جاء شخص وأراد أضحية بشاة لا تستطيع المشي أصلا تجزئ؟ لا تجزئ. لو قال شخص النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرجاء وهذه ليست أرجاء، نقول هذا عيب مخل وما كان أولى منه أيضا مخلا، وهكذا بقية الشروط. هذا ما يتعلق بالشرط ايش رقم كم؟ الثالث. الشرط الثالث. الشرط الرابع أيها الإخوة، يقول أهل العلم لابد أن تكون هذه الأضحية ملكا للمضحي، فلا يكون والعياذ بالله سارقا لها أو غاصبا لها أو ائتمنه شخص عليها فقام وذبحها، أو يكون قد اشتراها والعياذ بالله من مال حرام، فإنها لا تقبل، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الشرط الخامس أن تذبح هذه الأضحية في وقتها المحدد شرعا، لأن هذه عبادة وقد حدد بوقت كالصلوات الخمس، فإنها محددة بوقت معين، كل صلاة لها وقت. كذلك هذه العبادة وهي الأضحية حددت بوقت لا يجوز قبلها ولا بعدها، وإن كان الفارق ساعة فإنها لا تقبل ولا تعد معتبرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل هذا نبين الوقت، يبدأ وقتها بعد صلاة العيد ويستمر إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، أي إلى آخر يوم من أيام التشريق. فإذا غربت الشمس بشمس آخر يوم من أيام التشريق فإن وقت الأضحية قد انتهى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، يعني يوم العيد الذي هو يوم النحر، أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل يعني هذا الأمر فقد أصاب سنتنا، ومن نحر يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك بشيء، يعني غير معتبر وغير مقبول، ليس من النسك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فقد تم نسكه كمل وأصاب سنة المسلمين، لأنه أدى هذه العبادة على الطريقة المشروعة. فإذا لا بد من مراعاة هذا الأمر. فإذا قام الإنسان وذبح أضحيته بدعوى أنه يعد هذا الطعام للضيوف وحتى لا يأخذ وقت الآخرة، نقول هذه الأضحية ليست معتبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ليست من النسك في شيء. فهذا قيد هام أيها الإخوة لابد أن ننتبه إليه ولابد أن نراعيه. هذه أهم الشروط وأهم القيود وأهم الضوابط التي ينبغي على المضحي أن يراعيها. هنا مسائل أيها الإخوة، من المسائل التي يسأل عنها الناس، كيف نتصرف في الأضحية؟ كيف يتم توزيعها؟ ما هو التصرف الوارد فيها؟ نقول الأمر في هذا واسع، فالإنسان أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها وأن يدخر منها، كل هذا جاء به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها واضح، إباحة الأكل من الأضحية، وأطعموا الإطعام، أطعام المحتاجين، القانع والمتقنع الذي يتأخر عن الطلب بحيث لا يلتفت الناس إلى أنه مستحق، فهذا هو القانع. المعتر هو الذي يعتري فينزل بك كالضيف ونحوه، وأطعموا القانع والمعتر. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام، كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا من الأضحية وأطعموا الآخرين وادخروا. وهذه النصوص أيها الأخوة تشعرنا بأنه بأن الأمر في هذا واسع، بأن الأمر في توزيع هذه الأضحية والتصرف فيها واسع، لكن ينبغي الإنسان أن ينوع كما جاءت النصوص بالتنويع وبشمولية النفع للآخرين. أيضا من المسائل التي ينبغي العلم بها ما جاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن الأضحية الواحدة تكفي على الرجل وأهل بيته، كما قال ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. فالأضحية الواحدة أيها الإخوة تكفي عن الرجل وعن جميع من في البيت، وإن كثروا لو كانوا 10 لو كانوا 100 فإن الأضحية الواحدة تكفي عنه. بقي فيما يتعلق بالاشتراك في الأضحية، أي أنواع بهيمة الأنعام يجوز الاشتراك فيها؟ عندنا قلنا الغنم والإبل والبقر، فالاشتراك لا يصح إلا في الإبل والبقر فقط، أما الاشتراك في الظعن أو في الماعز فهذا لا يجوز. وقلنا أنه لا يجوز لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت بجواز الاشتراك فيما يتعلق بالبدن وهو بالبدن وهو الإبل، وفيما يتعلق بالبقر لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، يقول رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فلا يجوز الزيادة على ذلك، بمعنى لو جاء 10 ويقول نريد نشترك في هذه البقرة نقول لا يجوز، لأن هذا خروج عن النص الشرعي الذي دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أداء هذه العبادة والقيام بها. هذا فيما يتعلق بعدد الأضاحي والاشتراك بها. بقيت هناك مسألة أيضا لا بد من العلم بها لأن الخلل فيها كثير، وهي المتعلقة بالتصرف في الأضحية. بعض الناس أيها الإخوة إذا ذبح أضحيته وجاء بجزار ليذبحها ماذا يفعل؟ يعطي هذا الجزار منها على سبيل ماذا؟ على سبيل المقابلة، على سبيل الأجرة، لا يعطيه على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة، هذا ممنوع. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، لا أعطي عليها شيئا في جزارتها، يعني على سبيل المقابلة والأجرة. أما إذا على سبيل الهدية، على سبيل الصدقة والإحسان، فهذا لا بأس به سواء كان الجزار أو كان غير الجزار. أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها هي حكم الأضحية عن الأموات. ما حكم الأضحية عن الأموات؟ نقول أيها الأخوة، الأضحية عن الأموات لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضحى عن الميت، عفوا أن يوصي الميت بالأضحية عنه، يقول كل سنة خذوا شاة وضحوا عني، أو سنة بعد سنة ضحوا عني، هناك وصية مكتوبة مدونة مثبتة بهذا، فهنا يجب تطبيق هذه الوصية وتنفيذها ومن ثم الأضحية عن هذا الميت المصي. القسم الثاني أن يضحى عن الميت تبعا. كيف تبعا؟ يعني يأتي شخص ويأخذ شاة أو بدنة ويقول هذه أضحية عني وعن أمواتي، عني من أهل بيتي وعن أمواتي، ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ضحى عنه وعن أهل بيته الأحياء منهم والأموات. فالسنة جاءت بإباحة أو جواز الأضحية عن الأموات تبعا وليس استقلالا، ونتخذ القسم الثالث وهو الذبيحة أو الأضحية عن الميت استقلال، بمعنى يتقصد الإنسان الحي ويشتري أضحية ويقول هذه عن ميتي الفلاني. نقول هذا العمل ليس بمشروع. لماذا؟ لأنه لم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له أناس من أحب الناس إليه، خديجة وعمه حمزة وبناته عليه الصلاة والسلام، كلهن إلا فاطمة مثله في حياته عليه الصلاة والسلام، ولن يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عنهن، مع أنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر أقام في المدينة في 10 سنين يضحي، لم يترك الأضحية، ولم يكن هني عليه الصلاة والسلام ترك الأضحية، ومع ذلك لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تقصد ماذا الميت وجعل له أضحية مستقلة. فعلى هذا أعني بهذا التفصيل يستبين حكم هذه المسألة. مسألة أخيرة نختم بها الدرس، وهي حكم توكيل الجمعيات الخيرية بالأضحية. أقول إخواني الأصل أنه يجوز التوكيل في الأضحية، جائز، كما أنه يجوز التوكيل في غيره في غير ذلك. فإذا جاء شخص إليك وقال لك هذا مبلغ اشتر به أضحية وضحي عني، المضحي هو أنت، لكن هو قام بمباشرة ذبحها وتوزيعها إلى آخره، فهذا جائز. مثله أيضا الجمعيات الخيرية يجوز توكيلها، لكن أقول إخواني يفوت الإنسان حقيقة بالتوكيل عدة أمور، ومن هنا أقول الأولى بالإنسان أن يباشر أضحيته بنفسه وأن لا يوكل غيره سواء كانت جمعية أو غيرها، لأنه في الحقيقة يفوت الإنسان بأضحيته بتوكيله الأضحية حسن اختياره لها ومراعاة الضوابط الشرعية الموجودة فيها. يفوته أيضا حضورها ومشهد ذبحها، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يباشر ذبح أضحيته وشهودها. يفوته أيضا الأكل منها، والسنة جاءت بالإطعام منها والأكل كذلك منها كما قال الله عز وجل فكلوا منها. يفوته أيضا أيها الأخوة إظهار هذه الشعيرة، لأن الآن توكيل الجمعيات الخيرية يعني في الغالب أنه يذبح خارج البلد ويذبح في البلد، لكن تكون في أماكن خاصة لهم، فلا تكون هذه الأضحية ظاهرة بينة، هذه الشعيرة تكون ماذا يعني على مرأة من الناس، فلا بد أن تكون هذه الأضحية على مرأة من الناس، لأنه ليس مقصود فقط إخواني مجرد إراقة الدم، بل أيضا مقصود إظهارها وإشعارها وإبانتها للناس. ومن هنا قال يعني جمع من أهل العلم بوجوبها، لأنها شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. أيضا يعني جانب آخر يفوت الإنسان ولا ينتبه له كثير من الناس، هذه الأضحية أيها الأخوة لها جانب تربوي، لها جانب تربوي خاصة على الناشئة، فالناشئة والصغار والأطفال في البيت إذا رأوا هذه الأضحية يفرحون بها، وأنت تكتسب عدة أمور أيها المضحي، تكتسب تعريف الأطفال لهذه الشعيرة، وتستغل في هذا الوقت لماذا نحن نضحي، لماذا بالذات في هذا اليوم، كيف نتصرف في هذه الأضحية، فتفوت هذه الحقيقة الخصلة الحميدة وهي إدخال السرور على الأطفال، بيان الأحكام الشرعية لهم في مثل هذا الجانب. فأقول هذه الأمور التي تقدم ذكرها تبين لنا أيها الأخوة أن الأولى بالإنسان والحق الأحق في جنبه أنه لا يوكل، وأن يراعي أضحيته بنفسه وأن يباشرها بنفسه وأن يختارها بنفسه وأن يتصرف فيها بنفسه، فلعل الله تبارك وتعالى أن يقبل منه وأن يعينه على ذلك وأن يسدده في هذه الطاعة وغيرها من الطاعات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم بدينه وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضل يسأل الأخ هل هناك دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه الأضحية؟ الجواب ليس هناك دعاء معينا، إنما هو التكبير والتسمية، كما قال ذلك أنس رضي الله عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وسمى وكبر، فهذا هو المشروع. وقد جاء عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم هادي عن محمد وآل محمد. نعم، أما هناك دعاء خاص فلا. تفضل. إذا قلنا بوجوب الأضحية فإنها تجب على الشخص القادر على ذلك، الشخص القادر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شدد في حقيقة أمر الأضحية حتى قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فمن كان عنده استطاعة وكان لديه إمكانية على القيام بهذه الشعيرة وإظهارها فلا يتردد. نعم. نعم، هذا يتعلق بأحكام الذبيحة أو الزكاة، من السنة أن يستقبل بها القبلة. طيب، يقول الأخ: قلنا أنه لا يجزئ أكثر عن 7 في البدنة والبقرة، فهل إذا كان العدد أقل يجزئ؟ يعني ما اكتمل العدد 5 في البقرة، هذا العدد الذي جاء، يجوز؟ الجواب نعم، جائز ولا إشكال، يعني ليس من الشرط أن يستكمل العدد. نعم، 5, 4, 3, 2 ما في إشكال. فضائل الأضحية، لم أتطرق لفضائل الأضحية والأجور الواردة فيها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث أبدا. نص على ذلك الحافظ ابن حجر والسخاوي وابن الملقن والمبارك فوري رحمة الله عليه وغيرهم من أئمة الحديث، لم يثبت الحديث الواردة في فضل الأضحية أنه إذا أريق إذا ذبحت فإن أول قطرة يحصل كذا وكذا إلى آخره، لم تثبت هذه الأحاديث، ولذلك أنا تجاهلتها وذكرت لكم أن الخير الذي يجيه الإنسان من الأضحية هو امتثال أمر الله، وهذه عبادة تحقق المتابعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، إحياء سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تقرب إلى الله يعني إراقة الدم، كل هذه تدخل في فضل الأضحية. أما الأحاديث فلم يثبت منها شيء، وما يتداوله الوعاظ والخطبة ونحوهم، وكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفضل. نعم، يقول الأخ: إذا كان في البيت أكثر من عائلة، يعني أخوان مثلا في بيت واحد، فهل تجزئ الأضحية عن كلهم؟ الجواب والعلم عند الله أن لكل شخص أضحية مستقلة عنه وعن عائلته. واضح لحديث أبي أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فهؤلاء هم أهل بيتك، فأنت لست مسؤول ولا مطالب منك النفقة على بقية إخوانك مع وجودهم. واضح؟ ولا نعود الله. تفضل. نعم، يقول الأخ: ما هو الأفضل فيما يتعلق بالأضحية؟ أيهما المقدم؟ الغنم مقدم؟ البقر مقدم؟ الإبل؟ أقول: قال أهل العلم: يقدم الإبل، هذا هو الأفضل والأكمل، ثم تأتي البقرة بعد ذلك، ثم يأتي الغنم الضأن، ثم الماعز. لأن هذا الموجود عند علي ولذلك هو عليه الصلاة والسلام لما حج هل أهدى كم بدنة؟ 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر كان ميسورا عنده عليه الصلاة والسلام. تفضل، عندك شيء؟ أنت لا. طيب، تفضل. يقول: هل ورد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بطريقة الذبح، تبدأ من اليمين أو الشمال؟ الجواب: لا أعرف شيء من هذا، إنما يذبح بالطريقة المشروعة من يعني قطع الودجين والمريء ونحو ذلك، بحيث أن تكون الذبيحة قد أريحت، يعني هذه من آداب والأمور المطلوبة شرعا في الذبح. أما شيء معين يبدأ فيه من جهة اليمين أو الشمال، لا أعرف. تفضل. أنا قلت فيما يتعلق بالتصرف في الأضحية الأمر فيها واسع، يعني ليس بالضرورة أن يكون الثلث في كله، ليس بالضرورة أن يكون الثلث في الأكل والثلث في الأطعام والثلث في الإهداء، ليس بالضرورة. وعلى ذلك سواء كان بقر أو كان إبل فالأمر في هذا واسع بحسب ما يتيسر. يعني لو أنت أخذت الثلثين ووزعتها واحتفظت بالثلث، لو أخذت الثلثين وجعلتها يعني عزيمة، عزومة للأهل مثلا، جائز؟ ما في شيء. متوفى. قلنا تضحي عنه تبعا لاستقلاله، تضحي عنه تبعا. فإذا ضحيت انوي بهذه الأضحية الوالد مثلا أو غيره أو العم أو الخال، وتشركهم في الأجر، تشركهم في الأجر ولك بهذا المثوب عند الله سبحانه وتعالى. تفضل. كيف؟ أنا لكن ما سمعت صوتي، أنت هنا ما سمعت صوتي، ما صوتك يا أخي؟ ها؟ يسن؟ يقولنا، قلنا يسن أن يأكل رضحيته، الذي جاء به سنة سنة هو الأكل من الرضحية. ها؟ إذا تيسر طيب. يقول يعني فيما يتعلق بالأضحية أول إنسان أنه أول ما يأكل منها نقول نعم، أول ما يسقط جوفه هو ما يكون من أضحيته، لكن يستطيع يسقط يعني قريب الظهر ما يأكل شيء؟ كيف لا يستطيع؟ طيب نعم، لأن فعلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بعيد الأضحى أنه لا يأكل لا شيئا قبل مغادرة البيت حتى يرجع فيأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام. حكم الأضحية للحاج، الأضحية للحاج مشروعة كما أنها مشروعة لغير الحاج، الأضحية مشروعة للحاج ولغير الحاج، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمة الله تعالى. أيوة، هذه نقطة هامة وأنا نسيتها، نقطة هامة أخواني، وهي الأضحية. يسأل الأخ الكريم حكم بيع جلود الأضاحي، ما حكم بيعها والاستفادة من ثمنها؟ أقول أيها الإخوة هذا تنبيه مهم قد جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأمر هو أن الأضحية عبادة وقربة إلى الله، وإذا كانت عبادة وقربة إلى الله لا يجوز التصرف فيها من حيث الكسب والبيع والشراء ونحو ذلك. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، لا تبيعوا، فهذا نهي في النهي، فهذا نهي في التصرف في لحوم الأضاحي بالبيع. قال لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، كرر عليه الصلاة والسلام النهي. فيستفاد من هذا الجلد الأمكن، أو مثلا يعطى من يستفيد منه، أما أنه يباع فلا يباع، حتى لو أنه يعطى الاستفادة منه من الحيوانات الأخرى كالكلاب جلدكم الله وغيرهم فلا بأس، أما أن يبيعها فلا. يقول الأخ الكريم إذا كان الرجل له يعني ثلاث زوجات، طيب إذا كان معددا فهل الأضحية الواحدة تكفي أم لا بد كل بيت من أضحية؟ نقول لا، الأضحية الواحدة تكفي لأنهم كلهم من أهل بيته. نعم، في شيء؟ تفضل. تكرار الأضحية يعني أكثر من أضحية؟ يقول الأخ هل إذا ضحيت هذه السنة أيضا لا بد أو يجب علي أن أضحي السنة التي بعدها والتي بعدها؟ أقول بناء على قول عامة العلماء وجماهيرهم أن الأضحية سنة مؤكدة فإنه لا يجب، لكن نقول ما دام أنها تمر في السنة مرة واحدة وعند الإنسان استطاعة على إظهار هذه الشهوة غير نقول لا تفوتها، أما أنه يجب عليه الوجوب نقول لا يجب عليه الوجوب، فالأمر معلق على الاستطاعة. هذا سؤال جيد. يقول الأخ: الآن قلنا إذا أراد المضحي يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره كما قال المفسر، هل حكم هذا متعلق بالمضحي نفسه فقط أم أنه يشمل أيضا أهل البيت الأولاد والزوجة والبنات؟ فقلنا هذا متعلق فقط بالمضحي بمريد المضحية، أما الأولاد والبنات وبقية أهل البيت فلا يشملهم هذا الحكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي ويمسك ولم يأمر زوجاته عليه الصلاة والسلام بالإمساك عن أخذ شيء مما تقدم. لا تفضل ناخذ اليمين اسمح لنا. نعم تفضل. حيث يكتمل العدد.
إيه
نعم. عيد سؤالك المرة الثانية. عائلة. يعني أولئك لن يدفعوا شيء، لن يدفعوا شيء، لكنه سيتبرع لهم يعني، ويكون هذا اشتراك. اجتمع الكل. الله أعلم. يحتاج إلى تأمل. نعم. سؤال جيد. طبعا. يقول الأخ يعني يسأل حكم نقل الأضحية. الجواب إخواني في نقل الأضحية كالجواب في توكيل الجمعيات الخيرية وغيرها، نفس الجواب. واضح المقصود يعني إظهار هذه الشعيرة هنا في البلد وإظهارها أيضا هناك، فكل حسب البلد الذي يعيش فيه وحسب القدرة والاستطاعة والطاقة التي يعني بها يستطيعون أداء هذه الشعيرة، فالجواب هنا كالجواب.
توكيل الجمعيات في مميزات ثانية زي ما في الدبح هنا في مميزات ثانية، هناك ما ذكرتها إنه هناك ما بيشوف اللحمة في السنة مرة وبتوزع الثلاث أكلات بدل ما توزع ثلث واحد كمان، أيهما أولى؟ أورجي ابني وهو الفاروق من به ولا أطعم فقراء المسلمين والإسلام كله يدور حول مصلحة الفقير المسلم؟
نحن لا نعارض أو نعترض على يعني أولا ابتداء توكيل الجمعيات، هذا واحد. ثانيا الصحيح أن الإسلام يدور حول مراعاة المصالح، تقول على مصلحة الفقير، نحن نقول أيضا أنت أطعم الفقير، واضح؟ كما أن الجمعيات ستطعم أيضا أنت أطعم، وأدارك حفظك الله لهذه الشعيرة مع مراعاة المصالح الأخرى التي تقدمت أولى من مما تقدم وذكرت، هذا الذي عندنا. فنحن لا نريد تغلبنا العاطفة على الشرع، لابد الشرع هو الغالب هو المحكم. ما خالفتنا بهذا، ما خالفت، ما أقول لك ليس من الشرع أساسا، لكن تفوتك أشياء كثيرة جدا. الآن ما هي ميزة يعني توكيل الجمعيات الخيرية؟ ما هي الميزة؟ نقول لها مزايا، أنا ببعض الميزة مزايا.
أنا بوزع الثلاث
هنا. طيب وهنا أيضا تستطيع أن توزع. إذا ما في ميزة، إذا ما في ميزة، حبة حبة نمشي.
الناس اللي هناك ما بيشوفوا اللحمه في السنه مره ولا بيسمعوا عنها كمان، في افريقيا بالذات اللي بودونا الجمعيات ما بيشوفوا اللحمه بيسمعوا فيها سمع. هنا الناس رجعنا من اللحمه حتى ولو في غلاء معيشه وفي لكنه
الناس. يا اخواني لابد ننتبه لنقطه، كلامك على عيني وراسي، لابد ننتبه لنقطه، ليس المقصود فقط مجرد الذبح، هذه عباده يا اخواني، ليس فقط يعني كون هناك فقراء هناك كذا هناك كذا، لا نحن نريد التقرب يعني بأنفسنا يعني بإراقة هذا الدم إظهار هذا الأمر سواء كان وجد غداء معيشة أو لم يوجد غداء معيشة، سمعوا باللحن هناك أو لم يسمعوا، الأمر متعلق بعبادة قربة إلى الله، لا بد نقوم بهذا الوصف. هنا مسألة مهمة يقول الأخ الكريم: من أخذ من شعره وأظفاره عالما بالحكم، نقول أنه آثم ويجب عليه التوبة والاستغفار ولا يلحقه أمر، يعني من ناحية كفارة وغيرها لا يجب شيء، هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. أما إن أخذ ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، قول الله عز وجل: فلا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كمل كمل. و اي نعم، يقول الأخ يعني هناك من يأخذ أضحية ويقوم بالأضحية بها بذبحها بنفسه في البيت ويتولى التصرف فيها، وكذلك نفسه أيضا يوكل الجمعيات بأضاحي أخرى، هل يجوز؟ قلنا لا يجوز. تفضل يا أخي ارفع صوتك، ارفع صوتك اذا كان رب البيت. هاتين الكلمتين لم نسمعهما:
تارك من الصلاة شارب من الخمر.
على يعني قول جماهير العلماء فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة أنه لا يكفر فذبيحته معتبرة، واضح، وأنه عاصم فاسق بفعله هذا، فإذا كان كذلك فحياته مقبولة، واضح. الأصل أن الإنسان إذا كان قادرا هو الذي يشتريها ويقوم بها، لكن لو أنك تبرأت بها وعقلته فالعلم عند الله أنه لا يفعل هذا الشيء، واضح، لأنه هو الناوي، أنت قلت سأنا لك الفرق بالثمن بس، فالله أعلم أنه لا شيء، والله أعلم. كيف؟ المضحي، المضحي، والآن المضحي الوالد، إيه؟ لكن هو قال من ما يتعلق بالشرع أنا سأشتريها.